قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا يطل عليكم إطلالة ثانية هذا الأسبوع عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم الثرة الثرية، وشاكرا لكم طيب المتابعة من أول دقيقة حتى آخر دقيقة في هذا البرنامج، ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب بضيفنا ومضيفنا تاج الرؤوس ووالدنا الكريم العلامة معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المني، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. مرحبا بكم معالي الشيخ.
أشكركم على مشاعركم الكريمة نحو محبكم، وأحييكم تحية مباركة طيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، كما أحب إخواني القائمين ببث هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى، وأحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والله المستعان.
الله المستعان. إذن أهلا بشيخنا وأهلا بنا وإياكم على مائدته، مائدة العلم والإفتاء. مشاهدي الكرام، مشاهدي الكلمات، دوما نبتهل ونستغل فرصة وجود معالي الشيخ وأيضا العلماء الذين أمضوا أعواما مديدة في طلب العلم وفي أيضا الدعوة والتوجيه. القضية التي يعني مثارها في هذا الحديث والتوجيه أيضا من معالي الشيخ، الناس صلى الله عليه وسلم قد يجتهدون في بناء المساجد والأوقاف ونحوها، ما يلبث بعض المصلين أحيانا أو بعض المنتفعين بهذه الأوقاف إلا أن يشير بإشارات معينة، بعضهم لأجل مجرد الحديث، وبعضهم يعني يلمس حاجة للتغيير وأيضا لربما التحديث أو التجديد أو الصيانة لهذا المرفق من المرافق الوقفية لنقول. ما التوجيه العام للأمة حيال هذه المواقف وحيال هذه النصائح التي تترى؟ نصيحتكم لمن هم يعني على رأس هذه الأوقاف نظار لها وعموم أيضا المسلمين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الواقع شيخ ناصر جزاك الله خير، في الواقع على كل حال يعني أتيت بسؤال هو في الواقع محل نظر ومحل تنبيه كذلك، وهو أن والحمد لله غالب المساجد الموجودة والحمد لله في المملكة قام بها مجموعة كبيرة من أهل الخير وأهل الغنى وأهل اليسار وأهل الفضل وأهل الاحتساب، ممن يؤمنون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له مسجد بيتا في الجنة. ولا شك أنهم يلتمسون ما عند الله سبحانه وتعالى، وجزاهم الله خيرا. هو الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى: من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك جزاؤهم، إلى آخر الآية الكريمة. وفي قوله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. إخواننا الذين يقومون ببناء المساجد يمكن يمضي على المسجد سنوات، 10 سنوات، 15 سنة، لكن المسجد في حالة ممتازة جدا، لا من حيث بنائه ولا من حيث على كل حال يعني قيامه بتغطية حاجة الحي الذي حوله ونحو ذلك. ويأتي بعض الإخوان ويقول والله المسجد نحب نحن يعني نوسعه، ولا نحب نحن نعيد بنائه على طراز أحدث من الطراز الأول ونحو ذلك. وهذا يعني في الواقع، وهو لا شك أنه حينما جاء بهذه الفكرة لا شك أنه يبتغي ما عند الله، ولا شك أنه مجتهد، لكن يجب أن يكون الاجتهاد في محل لا يترتب عليه ضرر، ولا يترتب عليه حرمان، ولا يترتب عليه عدوان. فحينما آتي إلى مسجد، هذا المسجد بناه من يبتغي بذلك وجه الله، ويبتغي بذلك أن يكون صدقة جارية مستمرة، ومع ذلك آتي لهذا المسجد وأهدمه وأقوم ببناء مسجد جديد، ألا يعتبر هذا عدوان على من قام على خير وعلى أجر من قام ببناء المسجد في الأول؟ والحال أن المسجد صحيح، لو كان المسجد والله على كل حال فيه ما يدعو إلى هدمه أو إلى هدمه وإعادة بنائه، قلنا والله هذا على كل حال مشوق، وينبغي أن نأخذ بهذا المشوق. لكن حينما ننظر إلى أن المسجد مسجد جميل، ومسجد في الواقع على كل حال يعني عامر، ومسجد قائم بمتطلبات المصلين أنفسهم، ولكننا نريد أن يكون مسجدا أحسن أو نحو ذلك بحكم تطور البناء وتطور الطرازات المعمارية ونحو ذلك، فعلى كل حال أعتقد أن هذا يعتبر عدوان على المسجد، على 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 من قام بالمسجد نفسه، لأنه بناه وابتغى بذلك وجه الله، وابتغى بذلك أن يكون صدقة جارية. ومعنى جارية يعني صدقة مستمرة، استمرار بقائها، فإذا كانت صالحة ومع ذلك تزال، فلا شك أن هذا عدوان عليها، ولا شك أن هذا الخير هو في الواقع على كل حال لا يقوم إلا بإضراء بالإضرار بالآخرين، ولا يصح بحال من الحب، بل ينبغي أن يكون الخير. كذلك مسألة الآن فرش المسجد، نجد أن المسجد فرشه أحد المحسنين فرش جميل وممتاز وجيد وكأحسن ما يكون، ثم يأتي من يقول والله الفرش هذا مضاله 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات، هذا صار على كل حال فيه وفيه، والحال أنه ليس فيه ما فيه، وإنما هو فرش ممتاز وجيد لا تقطع فيه ولا أثر فيه، بس يمكن يحتاج كذلك إلى غسيل أو نحو ذلك. ومع ذلك يأتي من يقول لا، نبي نزيل هذا الفرش ونأتي بفرش جديدة، ونقول كذلك هذا عدوان على من قام بالفرش. من الذي قام بفرش هذا المسجد؟ لا شك أن الذي قام به ممن يبتغي بذلك وجه الله، وطالما أن أجر أو أن عطاء هذا الفرش لا يزال قائما، فيجب أن نحترمه، ويجب في الواقع أن لا نعتدي عليه. ولا شك أننا حينما نأتي نزيله ونرميه برا ونأتي بفرش جديد، هذا عدوان على من قام بهذا الشيء. فينبغي لنا في الواقع أن تكون تصرفاتنا مبنية على اجتهاد محقق للمصلحة وللمقاصد الشرعية، منتفية عنه أي أضرار تتناول الآخرين. وبناء على هذا فأنا أنصح إخواني في أنهم في الواقع يعني صحيح لو والله كان المسجد في حاجة إلى ترميم لا بأس، الترميم جيد ممكن في حاجة، والله إحنا نبي والله نعيد بويته شيء من هذا، أو نوافذ فيها شيء من على كل حال الأرض أو الخلل أو شيء من هذا، ممكن أن يكون ترميم لا بأس بذلك. أما أن يهدم المسجد أو تزال الفرش أو نحو ذلك، فهذا في الواقع على كل حال يعتبر عدوان، ويعتبر إضرار بالآخرين، ويعتبر اعتداء على حقوقهم وعلى ما قدموه ابتغاء وجه ربهم. فينبغي لنا أن يكون لنا مزيد من العناية. أذكر أن أحد الإخوان جاء وقال نحن الآن مسجدنا مسجد الآن ضيق وفيه جماعة كثيرين يأتون وبعضهم يأتي ويصلي في على كل حال ساحات المسجد في الشمس ونحو ذلك، ونحن نريد أن حنا نهدم هذا المسجد ونعيد بنائه. فقلت له إذا كان هناك مسوغ لهدمه فينبغي أولا أن تقوموا قيمة هذا البناء القائم الحالي، البناء القائم، لأنه بناء ليس فيه أي شيء يدعو إلى إزالته، يعني صالح وعامر وجيد ما فيه أي شيء. فإذا ممكن أن يثمن هذا البناء، وفي نفس الأمر ممكن أن تعتبر قيمة هذا البناء الذي سيزال مساهمة في بناء المسجد، حتى لا يضيع أجر من قام به في الأول. وبناء على هذا فنأمل من إخواننا وهم ينظرون أو يجتهدون هذه الاجتهادات المباركة المبنية على تنافس في ابتغاء الخير، لا شك أن هذا جيد، ولكن ينبغي أن يكون مبني، ينبغي أن تنتفي عن كل الأضرار المتعلقة بذلك، سواء كان اعتداء على حقوق الآخرين أو نحو ذلك. الله المستعان.
الله المستعان. نسأل عز وجل أن يوفق الجميع لهدى، وأن يعني يشكر حقيقة من قام بإنشاء مثل هذه الأوقاف ويبارك فيها ويكثر من أمثالها ومن أمثالهم، حتى أيضا تنتشر هذه المساجد وهذه الأوقاف الخيرية التي تحيي ذكر الله وتعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. أستأذنك صاحب الفضيلة، في معنا مجموعة من الاتصالات. معي أخت الكريمة مها من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا أقول في التشهد الأول التحية والصلاة على النبي، هل أكتفي بالتحيات يعني بالتشهد الأول؟ واضح؟
طيب.
السؤال الثاني،
يلا.
السؤال الثاني، اعتمرت يا شيخ ولم أذكركم طفت على الكعبة، يعني ما أدري أنا نقصت أو زودت، هل علي شيء؟
متى حدث هذا الشك؟ بعد العبادة؟
أيوه، يعني بعد استمرت خلاص
بعد العمرة شكيتي.
ايوه، ما ادري كم طفت ولا.
طيب،
واضح.
طيب، ثالث.
ثالث، فيها شيخ ذا، في ناس بنده مر اسم الحيوان الانعام، يقول بعضهم بعض الناس يعني اكرمها الله علينا او اعز الله علينا، هل هذا الحيوان اكرم انسان؟
يعني مسمى الشارع اسم حيوان؟
لا يعني مر اسم اي اسم، يعني حيوانات، كلبه، كل انعام كذا.
طيب،
يقول مثلا كلب اكرمك الله،
يعني اكرمك الله كذا، ولا اكرمها الله علينا،
اكرمها الله علينا او اكرمنا الله؟
لا، اكرمها الله علينا.
طيب،
اكرمنا الله عليه الحيوان،
هم يقولون اكرمه الله علينا.
لا العكس.
طيب، اذا التوجيه. شكرا لك يا اختي مها. معنا ايضا الاخ الكريم عبد الاله من السعوديه، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله انه يمسيك بالخير ويحفظك.
الله يجزاكم خير على البرنامج. وبغيت اسالك يا اخي عن الاستحمام، هل يكفي عن الوضوء اذا كان بنيه؟
طيب،
اذا كان مثلا هل يكفي الاستحمام بنية الوضوء؟
طيب،
في عن الوضوء.
سؤال واضح. سؤال ثاني،
وأيضا بالنسبة للأسف، هل يكفي الاستحمام يا شيخ؟
غسل جنابة. طيب، واضح.
وعندي طلب الشيخ، أبغى تخطم تدعي لي بالتوفيق بعد، الله يحفظ.
سيدعو لك الشيخ بإذن الله. شكرا لك أخي عبد الله. معنا أيضا أم أميرة من السعودية، أختي الكريمة، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا عندي 10,000 جمعتها من الشوف الضمان، وأحيانا إذا احتجت شيء أخذ منها، وأحيانا جاتني زيادة حط عليها، هل لها زكاة؟
مضى عليها سنة؟
يعني قصدي إذا مضى عليها سنة هل لها زكاة؟
لا،
يعني إذا احتجت منها أخذ منها.
طيب، سؤال ثاني أختي أم أميرة.
لا خاص.
شكرا لك. شكرا للإخوان والأخوات الكرام. صح نظيرة. نبدأ بسؤال أو أسئلة الأخت الكريمة مها من السعودية، تقول التحيات في التحيات التشهد، أقول التحيات يعني تقول التشهد ثم تقول الصلاة على النبي في التشهد الأول، هل هذا وارد في السنة؟
هو من المعلوم بأن التشهد الأول الصلاة على النبي هي في التشهد الأخير، والتشهد الأول يكتفى بالتحيات، تحية لله والصلاة والطيبة إلى آخره.
أحسن الله.
وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتكون في التشهد الأخير. لكن ممكن أن يكون سؤال وهو أن يقول أحد المصلين المأمومين أنا أصلي مع الإمام وفي التشهد الأول، وانتهى التشهد الأول وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا التصرف صحيح أو ما هو صحيح؟ نقول لا بأس بذلك. هو في الواقع يقول ما أحب أن أشغل وقتي بالسكوت، بل أحب بعد أن انتهيت من التشهد الأول والإمام لم ينتهي بعد، لم يرفع لأداء بقية الصلاة، فيقول أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل في هذا شيء؟ نقول لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. لكن إذا كان المصلي إماما أو كان منفردا فعلى كل، فينبغي له أن يكتفي بالتشهد الأول، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الأخير.
السلام عليكم أختي مها من السعودية. سؤالها الثاني سؤال مكرور في شأن العبادة بالذات، من الأخوات الكريمات، هن يطرأ عليهن الشك بعد أداء العبادة، تراها مثلا في الصلاة تقول
والله الواقع ما هذا في الواقع إلا يعني شيطان يوحي إلى صاحب العبادة بعلى كل حال تشكيك في أدائها وفي كذا، فينبغي لها، هي في الواقع دخلت الطواف، ولا إما أن تكون دخلت ومعها بعض رفقتها أو محرمها وهو يعد عليها وهي تعد كذلك نفس الشيء، ثم حينما خرجت صار عندها الشك وكذا، فينبغي أن تطرح هذا الشك، إلا أن يكون هذا الشك غالب، هو غالب ظنها أنها لم تطوف إلا سبعة إلا خمسة أشواط أربعة أشواط ستة أشواط نحو ذلك، فإذا كان غالب الظن فهذا له حكمه، وأما إذا كان مجرد شك فالشك لا يرتفع به اليقين. وهي في الواقع الحمد لله دخلت وفي نفس الأمر أدت طوافها إلا طواف العمرة طوافا كاملا، وفي نفس الأمر لم يتطرق إليها الشك إلا بعد أن خرجت يمكن بعد كذلك ومضى لها بعد وقت. فالحاصل أنه ينبغي لها أن تترك ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي الحديث قد فعلت.
الحمد لله.
نعم.
إذن
والله صلى الله عليه وسلم يقول عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
أحسن عليكم. إذن وجه النظر الإخوات اللائي يسألنا. نعم. في الرسائل الاس ام اس عن الصلاة الشك بعد أداء العبادة كما أفتى شيخنا وشيخنا الفضلاء.
ينبغي أن لا يفتح الإنسان بابا للشك.
الحمد لله.
بل الحمد لله أدى العبادة وإن شاء الله ويرجو من الله القبول.
الحمد لله. ما من السعودية سؤالها الثالث سؤال عجيب، يعني تقول بعض الناس إذا ذكر اسم حيوان يقول لا. هذا كرمه الله علينا، وكأنهم يعني كأني بهم يعني
لا هي في
يقول إنها ذكر في القرآن.
أنا الذي أفهم من قولها بأنها تقول والله مر علينا، مثلا مرينا على حمار أكرمكم الله، مرينا على كلب أكرمكم الله ونحو ذلك، فهي تقصد هذا، ما مسألة أن تقول إننا يعني إن الحيوان أكرم من الإنسان، هذا غلط ولا يقول بهذا أحد، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فالإنسان له كرامته وله قيمته وله اعتباره عند ربه، فعلى كل حال لكن إنما سؤال الأخت لعلها تقول إذا ذكر الحيوان فيقول والله مررنا ببقرة أكرمكم الله، مررنا بشاة أو بعنز أو على كل حال أو ناقة أو نحو ذلك أكرمكم الله، فنحن نقول في يعني فالجواب إن كان والله أكرمكم الله إن كان مما هو نجس نجاسة حكمية كالكلب والخنزير وكذلك الحمار، فيعني يتحدث عنه ويقول عند ذكره أكرمكم الله أيها السامعون، فلا يظهر في ذلك مانع، أما إن كان من الحيوانات المباحة أكلها وما يتعلق بها فالله سبحانه وتعالى أكرمنا بها، ما أكرمنا عنها وإنما أكرمنا بها، فعلى كل حال يعني فلا بد أن يعني ينظر الفرق بين أمرين.
طيب الله أعلم. بعض الناس رحمه الله ينظر إلى بعض الحيوانات التي ذكرت في القرآن الكريم ونص عليها ربما في موضع أو في مواضع ويقول هذا يعني في تعبير طرأ على ذهني الآن غير سؤال أخت الكريم.
نعم.
هل لا للمسلم أن يقول مثلا هذا كرمه الله بذكره القرآن علينا أو على البني آدم؟
أبدا هو في الواقع
ليس له محل.
يذكر ذكر الذباب فقد أكرم الله الذباب بذكره في القرآن. ذكر الله الكلب، ذكر الله الحمار،
خنزير.
ذكر الله الخنزير، فلا يعني هذا أن يكون ذكر في القرآن إشارة إلى كرامته.
أحسن الله.
وإنما إلى على كل حال يعني أخذ المثل من ضربه.
أحسن الله إليكم. عبد الإله من السعودية سؤاله الأول عن الاستعمال أو العفو الاستحمام لأجل التبرد إذا كانت نيته أن يرفع الوضوء.
نعم.
وكذا غسل الجنابة.
هذا الحقيقة السؤال هذا سؤال جيد وهو في الواقع أن يتعرض له مجموعة من الناس. أولا لا يخفى بأن رفع الحدث لا يتم إلا بالنية. من شروط رفع الحدث سواء كان الحدث حدثا أكبر أو كان حدثا أصغر لا يرتفع بالغسل أو بالوضوء إلا بالنية. فلو أن إنسانا كان جنبا ونزل في البحر ويسبح في البحر ساعتين ثلاث ساعات ولكنه لم ينوي بسباحته رفع الحدث فإذا الحدث باق عليه. فإذا لابد أن نلاحظ النية. بعد ذلك ننظر الآن حينما جاء للاستحمام لكن للتبرد ولعلى إزالة الأوساخ وكذا ولم ينوي بذلك رفع حدث وعليه حدث أكبر أو حدث أصغر فلا يرتفع الحدث إلا بالنية. فإن كان قصده من ذلك هو التبرد والتنظف من الاستحمام نفسه وهو متلبس بحدث أصغر يحتاج إلى وضوء فنقول نفس الآن غسله لا يكفي لرفع الحدث لأن هذا الغسل لم يكن غسلا عن غسلا مقتضيا عن جنابة أو عن موجب يعني عن رفع حدث لم يكن نتيجة رفع حدث وبناء على هذا فغسله لا يكفي لرفع الحدث الأصغر فلا بد له من الوضوء. أما إذا كان جنبا وفي نفس الأمر استحم اغتسل واغتساله ناويا بذلك رفع الحدث الأكبر فيرتفع بغسله الحدث الأصغر ولكن الأكمل والأتم هو ما وجه إليه صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله من أنه كان يبدأ بالوضوء أولا يتوضأ ثم بعد ذلك يغتسل. لكن لو اغتسل وأراق الماء على كامل بدنه على كل حال لاستيفاء الغسل الكامل ونوى بذلك رفع الحدث فيرتفع حدثه الأكبر والأصغر.
الحمد لله. يبدو لي صح الوضوء من حديثكم حتى أيضا تتضح الإخوة والأخوات أن نعم. للغسل صفتان صفة كمال وصفة إجزاء. صفة الكمال فيما أفهمها من حديثكم أنها وضوء ثم يتبعه بإراقة الماء
نعم.
على
نعم.
جسده
نعم.
أما الغسل المجزئ وهو الذي يغسل ويعمم جسده نعم. لكن في الحالتين لابد من نية
وفي نفس الأمر إذا كان غرضه التبرد أو التجمل فهذا ما يقال بأنه نية لأنه في الواقع ليس متصفا بحدث أكبر وإنما جاء للغسل للتبرد ولا للتجمل ولا لإزالة الأوساخ وكذا. فإذا كان متصفا بحدث أصغر فلا يرتفع حدثه الأصغر باغتساله هذا لأنه لم ينوي بها باغتسال رفع حدث أكبر.
أحسن الله إليكم. الأخت الكريمة أم أميرة من السعودية سؤالها أيضا سؤال كثيرين ذكرتني والله مجموعة من الأسئلة عن الضمان. هن وهم يسألون عن الضمان إذا بقي المال لديهم لحاجة ومضت عليه سنة هل يزكون؟
أولا هي تسأل الآن بأنها يأتيها من الضمان الاجتماعي ما يأتيها وتقول بأنه صار عندها مبلغ معين 10,000 أو أقل أو أكثر ومضى عليه حول. أولا مجموعة يسألون عن هذا المبلغ، هل يجوز له أن يتصدق منه، هل يجوز له أن يهدي منه، هل يجوز له أن يتصرف فيه؟ نقول نعم، هذا الآن ملك أو ملكا صحيحا تاما، فله الحق في أن يتصرف فيه، يتصدق، يضحي، على كل حال يهدي، يعطي، أي شيء، جميع التصرفات الذي يتصرف بها المالك في ملكه يجوز لمن يملك هذا المبلغ أن يتصرف فيه التصرف الذي يتصرف به المالك في ملكه.
أحسن الله إليكم. وقفة أذنت، اتصالات من خارج السعودية أنا أحن عليها كثيرا.
نعم.
وأيضا أطبق توجيهاتكم أحسن الله إليكم في أخذها وعدم تأخيرها. أيضا معي الأخت الكريمة أم محمد من السودان، تفضلي.
أبو محمد.
معذرة أبا محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد
وبركاته،
حييك وحيي الوالد الشيخ عبد الله.
الله يجزاك خير ويحييك كما حييت أخوانك.
الله يجزاك العافية ورضي كريمك يا شيخ. والله إن شاء الله نحبكم في السودان، كل أخوان السعوديين جميع علماءهم وشعبهم،
ونحن كذلك نحب السودان وأهل السودان.
الله يجزاك العافية
وجميع إخواننا المسلمين في كل مكان.
الله يجزاك بس الحارث وطول عمرك إن شاء الله. يا شيخ أنا عندي سمحت لكو من ثلاثة أسئلة.
تفضل.
أولا أنا كنت أشتغل مع جماعة في شغل.
أيوة.
وحصل بين خلاف، وفي حالة غضب كده قلتهم لو اشتغلت معاكم زوجة طالب. وقعد مكثت فترة وما اشتغلت معهم. بعد فترة في واحد جاني قال اشتغل معاه وقول له زوجتك مرجوعة في عصمته، وفعلت الكلام ده، هل كان في طلاق أو ما في طلاق؟ هذا الأول.
طيب السؤال الثاني،
قال اشتغلت معهم؟
اشتغل نعم،
عود يشتغل معهم وقال زوجتي أعدتها وكذا.
البند الثاني برضو حصل بين وبين خلاف، ورادت تمشي مكان، وقلت لها لو خرجت من الباب أنت طالق. وخرجت واتخذتها وحصل خصام شديد، وقلت لها في حالة غضب شديد، وقلت لها طالق. وذهبت واستفتيت، قالوا أمه بالنسبة للاثنين كفر عليهم، والساس هذه في حالة غضب لا يقع طلاق. لكن أنا كنت أملك نفسي ومتوتر وسط، يعني ما في زعل شديد، وعايز أعرف هل إنه ماذا يلزمني في هذا الشيء، وأريد أن أغتنم الفرصة من الشيخ عبد الله، طبعا هو معروف، وجزاك الله خير.
شكرا لك أبا محمد، شكرا لك. معنا متصلون، نعود. هذه بشارة من مشايخنا الفضلاء جميعا بلا استثناء، كل ضيوفنا يرحبون بأسئلة السائلين بخارج السعودية بالذات، وأحيانا يدخل في الشفاعة معهم بعض الإخوة في السعودية. معنا متصل. طيب أم أيمن من السعودية، حتى أعود للشيخ أطلنا عليه. تفضلي أختي الكريمة أم أيمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
سؤال على النقاب، هل هو يعني فرض على النساء، ولا هو لأنه أنا كنت بالأصل من العراق وعايشة بريطانيا، كنت وهسه انتقلنا للسعودية، وجعلت يعني انتقلنا للسعودية لسبب عندنا أطفال، إنه هجرة لله وللرسول، هل هاي صحيح مقولتي إنه أعتبرها هجرة لله وللرسول؟ ولقيت يعني هنا بالسعودية الكل لابسين نقاب وهاي، فأريد أعرف هل هو فرض علينا أم هو يعني كيف الواحد؟
شكرا لك يا أم أيمن، شكرا لك وأهلا بك وبغيرك من الأخوات الواردات أو الزائرات للسعودية. طيب أختم بها إن أذنتم يا إخوان. الشيخ أطلنا عليه أم محمد من السعودية، أختي الكريمة بإجمال أذنتي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
عندي كم سؤال
بإجمال أذنتي.
نعم
بإجمال، تفضلي. الأول،
طيب أنا عندي أمي،
أيوة،
عندها صيام وهي ما عرف عدده،
قديم،
أيوة قديم جدا، وبعدين الأهل كان يمنعوها الصوم حتى من غير سبب، يعني بيقولوا إنها صغيرة وكده.
طيب
وهذه هي الحين حاولت تقضي كثير لكن بتدعب شديد، ما قدرت.
مريضة؟
أيوة هي. طيب. مش مريضة لكن تدعب، لما تصوم.
طيب السؤال الثاني،
ما قدرت تكمل اليوم.
السؤال الثاني أنا ذنتي.
السؤال الثاني، أنا عندي عبايات فيها زينة،
أيوة،
وغرتها ما ألبسهم إن شاء الله، لكن ما بعرف أودهم وين، إيش أسوي فيهم؟ يعني ممكن أنا أهديهم، ممكن أودهم جمعية خيرية، بسأل يعني.
طيب
وبسأل عن صلاة الاستخارة، هل عندها وقت محدد؟
شكرا لك أختي الكريمة. شكرا للإخوة الكرام.
ما شاء الله.
بعد رضا الشيخ. لكن الشفاعة أحيانا يعني. قال أخت محمد السعودان شفعت لأختيها من بأسئلة. نعود إلى سؤال مهم صاحب القضية في شأن الضمان والزكاة.
نعم.
أنتم ذكرتم الآن أنها يعني ما دام عند الشخص مال سواء كان فقير أو غني ومضى عليه حول فالقاعدة واحدة أن الزكاة
واجبة في واجبة كل فيه. مال مملوء في كل مال زكوي مملوك لصاحبه مضى عليه الحول. فالأخت تقول بأن عندها مبلغ من النقود وكان من الضمان وحال عليه الحول هل تجب عليه الزكاة أو ما تجب؟ نقول تجب زكاته إذا بلغ نصابه. وهي تقول بأني آخذ منه وأعطي، فعلى كل حال نحن نقول الذي تجب فيه الزكاة إذا جاء وإذا جاء حول الحول اليوم الذي يحول عليه. تنظر كم المبلغ، ممكن أن يكون في أول الحول 10,000 ولكن حينما حال الحول ما بقي إلا 7,000، نقول ما تزكي 10,000، تزكي 7,000، فهي تزكي المبلغ الباقي.
أحسن عليكم. الشأن في الضمان أنها بهيئة مرتب شهري مثل الراتب الشهري. الأسئلة أيضا تترعى حول هذا، ما الفعل الصحيح؟ هل الفعل الصحيح أنه مثلا يعمد إلى كل شهر فيحسبه ويجعله على حدة والشهر السنة القادمة يزكيه، أو يختار يوما ويزكيه؟
لا، هذا في الواقع على كون أنه الآن يجعل لكل شهر حساب صفحة ودفتر كامل للزكاة، هذا فيه مشقة، وفيه في الواقع على كل حال كذلك عدم دقة في الحساب. لكن الشيء الذي تبرأ به الذمة وإن شاء الله تعالى إنه يعني اتجاه صحيح فيه براءة ذمة وفيه احتياط ولا في التفريط، هو أن يتخذ من السنة شهرا لزكاته يوم. وليتخذ مثلا شهر رمضان أو محرم أو أي شهر من شهور السنة الاثني عشر. وفي نفس الأمر إذا جاء هذا الشهر إذا جاء هذا الشهر الذي هو موضع هو وقت زكاته ينظر ما هي الأموال الزكوية التي عنده فيزكيها، ولا يقول والله أنا والله أني في الشهر الأول راتبي كذا وأخذت كله والشهر الثاني بقي نصفه وهذا، بل هذا على كل حال فيه تعب عليه وفيه مشقة وفيه كذلك عدم دقة في حساب الزكاة. لكن حينما يتخذ هذا الشهر من السنة وإذا جاء هذا الشهر من كل سنة ينظر ماذا عنده من النقود ويزكيها، فهذا في الواقع يعني أبرأ ذمة وأكثر احتياط وأريح وأرفق وأيسر من التصرفات الأخرى.
أحسن عليكم. سؤال أخير في شأن الزكاة، الأسئلة تترى فيه.
نعم.
المال إذا يعني الأخت الكريمة أم أميرة وغيرها أيضا من الأخوان والأخوات إذا مثلا نظر في حسابه وما يملك ما بين يديه من مال ساعة إذن يعني ساعة حول الحول، ما العملية الحسابية التي يقوم بها تيسر له إخراج الزكاة؟ هل يقسم على 40 كما نسمع؟
لا، هو في الواقع أولا معلوم بأن الزكاة واجبة في المال الزكوي يعني في الأثمان وما في حكم الأثمان تجب ربع العشر، وربع العشر 1/40 2.5%. فإذا كان مثلا عنده 40,000 نقول يزكي زكاته 1,000 ريال على 40,000 وهكذا.
أحسن الله عليكم، أرجو أن تكون اتضحت المسألة، السؤال فيها كثير. أم محمد أيضا من السودان لها سؤالان، سؤالها الأول تقول أو عفوا أبو محمد معذرة أبو محمد من السودان له سؤالان.
نعم.
وكلاهما في شأن الطلاق.
هو في الواقع أخونا أبو محمد جزاه الله خيرا يذكر بأنه ذهب إلى يعني إلى ناس مختصين بالفتوى في بلاده وأفتوه، فطالما أنهم أفتوه فالذي أفتوه سواء يعني الحلف بالطلاق أهل العلم اختلفوا فيه، فبعضهم يقول إنه أن إذا تم الحنث في هذا اليمين أو في هذا الحلف بالطلاق فعليه كفارة يمين.
كيف الحنث؟
الحنث يعني أن قطع يمينه، طلب من زوجته قال إن خرج في إلى السوق فأنت طالق، وخرجت
خالف يمينه
وخرجت، فهذا هو الحنث في اليمين. خالف اليمين بمعنى نقض اليمين أو قطع اليمين. فبناء على هذا فهذا محل خلاف بين العلماء، بعضهم يقول أنه لا يقع طلاق وإنما عليه كفارة يمين، وبعضهم يقول بأنه يقع عليه الطلاق لأنه ليس هناك مستند للقول بكفارة اليمين على من يطلق، وإنما يقع الطلاق وفق ما علقه في المستقبل ووقع هذا الذي علقه فيقع الطلاق. المسألة خلافية، لكن نظرا لأنه ذكر بأنه ذهب إلى طلبة علم عندهم أو إلى المختصين بالفتوى وأفتوه بكفارة اليمين، فلا يجوز له أن يقعد يتردد على عباد الله ويسأل هل هذا صحيح وهذا، هذا يعطيه فتوى وذا يعطيه فتوى، بل ينبغي له أن يأخذ بمن وثق في دينه وأمانته وعلمه وأعطاه فتوى، فينبغي له أن يأخذ بهذه الفتوى ولا يرجع إلى أحد غيرهم.
صلى الله عليكم. صلى الله عليكم. لتوضيح الصورة لأبي محمد وأيضا خاصة الأخوات الكريمة،
نعم،
هن يتصلن يريدن من المفتي، يعني أمثالكم صلى الله عليكم، أن يفتي في مثل مسائل الطلاق. هل الشريعة الإسلامية يعني أو المفتي هل يستطيع أن يحكم على قضية طلاق أو عدم طلاق من خلال سماع طرف واحد؟
هو في الواقع لا يفتي إلا, إلا, إلا بنحو أو على نحو ما يسمع، فإذا سمع الطلاق وفي الواقع تأكد فقال فيقول، إذا كان الأمر كما ذكرت أو كما ذكرتي من كذا وكذا وكذا وكذا، فيفتي بموجب ما قال وعلق عليه فتوى، فلا بأس بذلك. لكنني أنا أقول وأؤكد بأن من ذهب إلى من يثق في دينه وعلمه وتقواه وعرض عليه مسألة من المسائل التي هي محل الفتوى وأفتى فيها، فلا ينبغي له أن يذهب إلى غيره، بل يجب عليه أن يكتفي بذلك وفي ذمة المفتي نفسه.
أحسن الله إليكم. إذن أبا محمد، أشعر أنك ذكرت الغضب وتوتر الوسط، عد إلى من أفتاك وأفده بالإفادات الجديدة كما وجه شيخنا الكريم. أم أيمة من السعودية، هي وافدة من العراق، أخت كريمة، تقول وفدت إليكم طالبة الهجرة بداية قبل أن نتكلم عن قضية النقاب، وهي قضية الآن أثارتها وأريد التوجيه. تقول هجرة لله وللرسول، هجرت من العراق إلى السعودية، هل يعتبر هذه هجرة؟
أولا من المعلوم بأن العراق والحمد لله بلد إسلامي، والهجرة ما تكون إلا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام،
الحمد لله،
وبناء على هذا فلو نسمي هذه هجرة، وإنما نسمي هذه ارتحال أو على كل حال طلب يعني سكن في محل يرى صاحبه أنه أفضل من سكنه الأول أو نحو ذلك، ولكن لا نسمي هذا هجرة، لا هجرة في الإسلام، والهجرة المعتبرة هي الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وفي نفس الأمر هي ذكرت النقاب، والنقاب هي تقول كنا في العراق أو في بلدان أجنبية، يعني لا نأخذ بالنقاب، أو قد على كل حال نجد إهانات فيها أو نحو ذلك، والآن أتينا إلى السعودية، والسعودية والحمد لله الغالب عليها، الغالب الأغلب النقاب والحمد لله، والحجاب المعتبر حقيقة بستر الوجه كامل. فهي تقول هل يجب علينا ذلك؟ أولا ما يتعلق الآن بتغطية الوجه هو محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، ولكن المحققين من أهل العلم يرون أن وجه المرأة هو عورة، والواقع أن عنوان المرأة هو وجهها، والغرض من ستر الوجه هو في الواقع حمايتها من أن يعني من أن يفكر فيها أو على كل حال يؤذيها من يؤذيها، ولم يكن هذا إهانة لها ولا تعسفا في حقها ولا حرمانا لها من أي شيء، وإنما هو ما هو إلا غيرة للمرأة نفسها ورعاية لها ولحرمتها ولحشمتها ولكرامتها. فبناء على هذا فينبغي أن تشعر أخواتنا بأن هذا أولا هذا تشريع من رب العالمين، وهذا التشريع من رب العالمين هو خالقنا وهو العالم بأحوالنا وبما يصلح هذه الأحوال، وقد جاء هذا التشريع من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال عن نساء رسوله، عن زوجات رسوله، وهن في التقوى والصلاح والعفاف والعناية بكرامتهن وحشمتهن وأعراضهن وجميع ما يتعلق بذلك، ومع ذلك قال سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فهذا ما يدل على أن المرأة على أن المرأة عورة، فينبغي لها، فالحمد لله أن نحن نهنى أختنا التي جاءت من مكان في الواقع يرى بعض التجاوزات أو عنده بعض التجاوزات التي من شأنها أن تؤثر وأن تعطي نتائج سلبية سيئة. الله سبحانه وتعالى هيأ لها وجاءت وعاشت مع مجتمع فيه والحمد لله المحافظة وفيه الالتزام وفيه في الواقع على كل حال التمسك، فتحمد الله وتأخذ بما رأت عليه أخواتها في هذا البلد التي اختارته محلا لإقامتها بعد ذلك.
أحسن الله إليكم. هي سألت عن اللفظة، يبدو لي كانت تعنيها، هل تقول النقاب واجب ألبسه ولا للي ممدوحة فيه؟
نحن في الواقع قلنا بأن النقاب هو في الواقع يعني قطعة قماش تغطي الوجه ويبقى العينين، تغطية الوجه الآن هل هو واجب أو أنه مستحب؟ محل خلاف بين العلماء. بعض العلماء قالوا إن المرأة كلها عورة ما عدا وجهها أمام الأجانب وغير الأجانب، هذا قول في الواقع قال به بعض أهل العلم، لكن المحققين من أهل العلم ممن نثقوا بعلمهم وبدرايتهم وبعمقهم في فهم مقاصد الشريعة الإسلامية يقولون بأن المرأة كلها عورة بما في ذلك وجهها عند الأجانب، والمقصود بالأجانب يعني غير محارمها، لأن ابن عمها الآن يعتبر أجنبي. بعض الناس يظن الأجانب يعني أجانب من بلد ثاني ولا من قبيلة ذا ولا من الذي يعرف، الأجنبي هو من يحل له الزواج بها، هذا هو الأجنبي. الأجنبي هو من ليس محرما لها، هذا هو الأجنبي. فإذا هي ينبغي لها أن تستر كامل جسدها عند الأجانب، هذا هو الذي نختاره. وكما قلت كذلك أنه محل خلاف، ولكن القول بوجوب ذلك هو الذي إن شاء الله تعالى تطمئن له النفس.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. أم محمد من السعودية لها ثلاثة أسئلة. سؤاله أول عن أمها التي كانت تفطر لأجل عذرها الشهري، وكان أهلها يمنعونها من الصيام،
وهي تقول انني لا ادري. فعلى كل فكان ما طالما انها لا تدري فحنا كذلك لا ندري، فكيف نقول صومي سنه صومي شهر صومي كذا؟ فعلى كل حال فلعلها تصوم، يعني انا اشير عليها بان تصوم نظرا لما قالت بانها
صحتها
كذا، تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس مستمره في ذلك حتى تموت، وفي نفس الامر تنوي بذلك قضاء. ولعل هذا على كل حال يصير فيها اول ما هنا لا يكلف يوم يومين ان تفطر يوم ان تصوم ثلاث ايام يعني. على كل حال ما يكون فيها إن شاء الله كلفة، وإن كان فيها كلفة فلتصوم يوم واحد في كل أسبوع وتنوي بذلك القضاء، ولعل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يعفو عنها ويغفر له.
اللهم استعان. إذن هذا التوجيه لك ولغيرك أختي أخواتي، لأنهن يسألن حقيقة عن هذا الأمر. هذا بشأن يا شيخ قضاء الصوم الواجب. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني له أسوة لنا به أسوة حسنة في الاستمرار على النوافل على أنواعها والإتيان عليها تماما. المصلون منهم نحن ونسأل الله عز وجل يعفو عنا ويتسامح، كذلك الصائمون المؤدون للزكاة، لابد أن يكون هناك قصور. كيف للمسلم والمسلمة أن يغطي على هذا القصور؟
لا يمكن أن يغطي على القصور أبدا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، واعلموا أنكم لن تسعوا أنفسكم بأعمالكم ولكن برحمة ربكم. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن الذي ينبغي لنا مهما كان عندنا من على كل حال الحرص وعلى أداء العمل مهما قدمنا لا يمكن أن يقابل ولا نسبة قليلة جدا جدا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم عظيمة لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى، وطلب منا الشيء القليل، ومع ذلك عندنا التقصير الكامل في ذلك. وبناء على هذا فنحن نؤدي ما نستطيع تأديته، وفي نفس الأمر نضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن لا يعاملنا بعدله، وإنما يعاملنا برعايته ورحمته ورأفته وعطفه هكذا. وأما أن نقول بأننا أدينا، لا والله، رسول الله صلى الله عليه وسلم تفطرت قدماه من العبادة، وتقول له عائشة: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فما حملك على ذلك؟ وكما قالت، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شاكرا؟
الله استعان. أسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يرزقنا الاقتداء بنبيه الكريم لأداء النوافل العبادات، وأيضا التقرب إلى الله رب البريات. سؤال أختي أم محمد من السعودية الثاني، أحسبها تسمع فتاوى العلماء في شأن العباية المزينة وأنها لا تجوز، تلفت النظر، هي تريد التخلص منها؟
أولا جزاها الله خير، تريد التخلص منها، هي تستطيع أن تزيل الأشياء اللي تقول زينة، تزيلها ثم تتصدق بها. وأما أنها الآن تترك يعني استبراء لذمتها، ومع ذلك تعطيها إحدى أخواتها، نقول ما ينبغي، بل على كل حال أحب لأخيك ما تحب لنفسك. بل على كل حال لا نقول تحرقها، ولكن نقول تزيل هالأشياء اللافتة للنظر وتتصدق بها.
أحسن الله عليكم. سؤال أختي أم محمد الثالث عن الاستخارة، هل لها وقت محدد؟
الاستخارة هي في الواقع يعني من المعلوم أن الاستخارة هي دعاء يسبقه صلاة ركعتين، والصلاة وهي سنة صلاة الاستخارة، وينبغي ألا تكون في وقت نهي، بس في وقت نهي، وأما في غير أوقات النهي فتجوز في أي وقت من الأوقات.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. بالنسبة للدعاء الاستخارة، أين موضعه؟ هل هو في الصلاة أم خارج الصلاة؟
دعاء الاستخارة هو في الواقع المستخير محير بين أن يكون دعاؤه الاستخارة في سجوده، فالرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن السجود ويقول صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. لماذا؟ لأن السجود في الواقع يعتبر أذى الحال من الأحوال التي يكون فيها العبد، فإذا كانت هذه الذلة لله سبحانه وتعالى استجابة لله، عبادة لله، تطوعا لله سبحانه وتعالى، فهذا في الواقع على كل حال هو وجه أن يكون أقرب ما يكون لاستجابة الدعاء فيه. وفيه كذلك موضع آخر، وهو آخر صلاته قبل السلام، دبر كل صلاة، وفي كذلك ثم الموضع الثالث أن يكون بعد صلاة الاستخارة ركعتين، يقول عبد كلها في الدعاء المشهور الوارد.
أحسن الله إليكم. نجمل ربما ونختم بهذا الاتصال من أختي الكريمة فاطمة من عمان، تفضلي.
السلام عليكم، عندي ثلاثة أسئلة.
الأول،
السلام عليكم،
ورجع بنا بيتنا تدين مال من أصدقائي، وحينما أتى وقت إسداد الدين لم يكن عنده مال، فأخذ عقد من بنك ربوي وسدد دينه لأصدقائي، فهذا يعني أن بيتنا بني من ربا.
طيب، السؤال الثاني،
ملابس عباءة الكتف، وهل تجوز لبسها عندما نلبس فوقها خمار بحيث يكون مغطي رأسي وأكتافي؟
طيب،
يعني أكتافي ما تكون طاهية لأن الخمار عليها.
السؤال الثالث،
ما حكم رفع شعر الراس بمشبك شعر كبير؟ وأرجو أن تجعلني يا شيخ حديث الملدي فيه أتذكره كله، ولكن فيها النساء كاسيات عاريات.
الحديث
بابا؟
الحديث،
أيوه حديث.
طيب، شكرا لك أختي فاطمة،
جزاكم الله خير.
شكرا لك. الدقائق يا أخوة، طيب، يبدو أن ثلاث دقائق صح، وثلاث أسئلة. سؤاله الأول، تقول بيت هنا استدانة
اليوم
يبدو أن هناك يعني أمر خارج عن العادة، لكن يعني نكتفي من قلدها ما أحط بالعلوم. فاطمة في سؤالها أولى، أختي الكريمة من عمان، تقول بيتنا استدان والدي ولم ندري، فطلب من الدائنون منه أموالهم فاضطر لأخذ قرض ربوي. هل بيتنا بني من قرض ربوي؟
أبدا. على كل حال بيتهم إن شاء الله تعالى نأمل أن الله سبحانه وتعالى يهيئ لهم راحة السكن فيه ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى. وأما مسألة أنه استدان فإثم الاستدانة الربوية على من استدان وهو أبوهم، نسأل الله أن الله يعفو عنه ويتسامح.
أحسن الله عليكم. وله أن يتوب ويقبل الله توبة.
نعم توبة. يمكن الله أعلم يظهر أنه توفي رحمة الله عليه، فلا كل حال لعلهم إن شاء الله يكثرون من الدعاء والاستغفار له.
الله يحسن. سؤاله الثاني عن لبس العباءة على الكتف ولبس فوق العباءة فوق الرأس، خمار يغطي الرأس والكتفين تماما.
الله لا يظهر في ذلك مانع طالما أن العباءة وما والخمار الذي فوق الرأس ساتر ساتر اللي على كل حال كامل البدن، فلا شيء في ذلك إلا أن تكون العباءة التي على الكتف عباءة فيها على كل حال إما أن تكون ضيقة أو أن تكون شفافة أو أن تكون كذلك فيها من على كل حال يعني الزينة ما يجلب النظر ويلفت النظر ويجعل لابسة هذه العباءة محل أذية من الشباب المراهقين ونحو ذلك، فينبغي لها أن تبتعد عن مثل هذا الشيء.
سؤالها الثالث متعلق بالحديث، كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يجد راحة جنة ولا يدخلنها الحديث، كما قال عليه الصلاة والسلام. هي تسأل عن رافع الشعر للمرأة للفتاة بمشبك كبير، يعني إما فوق الرأس.
نعم هي في الواقع إذا كان رفع الشعر كله عن طريق خلف الرأس ولم يكن في أعلاه، فعلى كل حال فهذا ما يتناوله الحديث. وأما إذا كانت والله جامعته كله وجامعته صائر كأنه سنام ناقة ونحو ذلك، فهذا في الواقع على كل حال نفس وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطبق على هذا.
أحسن الله إليكم. نعم. أن أذنتم صاحب الظلة في دقيقة ونصف توجيه للإخوة والأخوات الكرام.
نعم.
في شأن الأوقاف الخيرية ونفعها والأجر المترتب عليها،
لا شك أن هذا فيه خير كثير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. جابر بن عبد الله رضي الله عنه ويرضاه يقول: ما كنا نعلم أن أحدا من أهل اليسار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مات إلا وقد أوقف قبل موته. فلا شك أن الوقف في الواقع ما هو إلا صدقة جارية، ثواب مستمر، وفيه نفع على كل حال للمسلمين أنفسهم فيما يتعلق ما يكون، أما أن يكون وقفا عليهم بما يتعلق مآكلهم ومشاربهم ومساكنهم، أو أن يكون وقفا على المرافق الخيرية، أو أن يكون وقفا على من هو محتاج إليه. فلا شك أن الوقف يعتبر في الواقع صدقة جارية، وصدقة جارية يصل ثوابها إلى الميت بعد أن انقطع عن أي ثواب أو أي عمل بعد موته.
نسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يمد في أعمالنا وأعمالكم على طاعته، وأن يخلف لنا بخير، وأن يوفقنا للصالحات وتنام الأوقات قبل الفوات. أختم هذا اللقاء بالشكر لله جل في علاه، هيئ لنا هذا اللقاء ودعاء له جل في علاه، يعني هيئ لنا لقاءات متتالية مع والدنا ومعكم مشاهدي ومشاهداتي. أختم هذا اللقاء ثانيا بشكر جزيل لمعالي والدنا العلامة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. شكر الله لكم.
وأنا أشكركم وأشكر لإخواني المشاهدين والمشاهدات ما يعني مشاهدتهم وما قدموه من أسئلة، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك فيه تعاون فيما بيننا جميعا على البر والتقوى، والله المستعان، صلى الله على نبينا محمد.
وهذه أجمل تحية من فريق العمل لمن تظهر واسمائهم بعد قليل، وكلهم يقولون لكم من صميم قلوبهم: إلى غد وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.